الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وفتح برسالته أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء، وأوضح به المحجة البيضاء، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أرسله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، حين حرف الكلم وبدلت الشرائع، واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم، وحكموا على الله ورسله بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، فهدى الله به الخلائق، وأوضح به الطرائق، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وجعله قصيم الجنة والنار، وفرق به ما بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وطاعته، والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته، وامتحن به الخلائق في قبورهم، فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون. ونصلي على آله الأطهار وصحبه الأخيار، أبر هذه الأمة قلوبا، وأفضلها علما، وأقلها تكلفا، وعلى من سلك سبيلهم واستنار بنور الإسلام وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 27 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بين يدي سورة البقرة. هذا وقد وصلنا في اللقاء الذي مضى إلى قول الله عز وجل مبينا بعض صفات المتقين، قال عنهم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بعد أن بينا في صدر هذه السورة فيما مضى من لقاءات الحكمة من ورود الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن الكريم، ثم بينا أن الهداية المسؤولة في كل ركعة في الصلاة بقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، لا سبيل لها إلا في هذا الكتاب الكريم لذا قال بعد ألف لام ميم قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وبينا الهداية وأقسامها، ثم وقفنا أمام مفهوم التقوى والثمار المترتبة على تقوى الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، ثم شرعنا في بيان بعض صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. وتكلمنا عن هذه الصفة في اللقاء الذي مضى، فمن صفات أهل الإيمان أهل التقوى الإيمان بالغيب، وهذا هو الفارق بينهم وبين غيرهم من أهل الكفر والعناد. فالكافر لا يؤمن إلا بما يرى ويشاهد، ولكن الغيب لا يؤمن به، بخلاف المؤمن. الميزة التي تميزه عن الكافرين وغيرهم من أهل العناد أنه يؤمن بالغيب، فالمؤمن يؤمن بالغيب، لأن الذي أخبر عن الغيب هو الله، والذي أخبر عن الغيب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن يؤمن بالغيب. فكانت أولى الصفات الذين يؤمنون بالغيب، وهذا دليل طهارة الباطن، دليل طهارة الباطن. فطهارة الباطن يكون بتوحيد الله رب العالمين، بالإيمان الحق الذي يعمر أو يعمر القلب فيطهر. فأولى الصفات صفات أهل التقوى الذين يؤمنون بالغيب. الصفة الثانية ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة. فبعد طهارة الباطن لا بد وأن تظهر هذه الطهارة على الجوارح، لأن الإيمان عندنا قول وعمل، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فالذي آمن بالغيب وصدق لا بد أن يترجم هذا الإيمان الجازم المستقر في قلوب المؤمنين إلى واقع حياة، إلى عمل بالجوارح. فذكر الله تعالى من صفاتهم ويقيمون الصلاة عمل الجوارح الذي يستمد من الإيمان الصادق الذي استقر في قلب المؤمن، لأن الإيمان قول وعمل. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب. فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائدها ونوافلها. وهذا كلام دقيق. الله تعالى قال عن صفات المتقين ويقيمون الصلاة، ما قال ويؤدون الصلاة، فكم من مؤد يؤدي؟ ما قال يفعلون الصلاة، فكم من فاعل للصلاة؟ ما قال يأتون بالصلاة، فكم من آت لها؟ قال ويقيمون. فالإقامة أن يقيمها باطنا وظاهرا، باطنا بحضور القلب والخشوع لعظمة الرب عز وجل مع اليقظة التامة لأركانها وواجباتها وسننها، ثم إقامتها ظاهرا بأداء الأركان والواجبات والسنن، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا النوع من الإقامة هو الذي يترتب عليه الثواب، هو الذي يثمر البعد عن المنكرات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه هي الصلاة التي تنهى، مش أي صلاة أخرى. كثيرون ولا يصلون ولكن ما زالوا في المنكرات وما زالوا في الشهوات رغم الصلاة، لأنهم باختصار شديد ما أقاموا الصلاة. لو أقاموا الصلاة لنهت، إذن هم يؤدون، هم يفعلون، هم يأتون المساجد، ولكن أتوا بالظاهر ولم يأتوا بالباطن، ولم يأتوا بالباطن، يعني ظاهر الصلاة بقيام وركوع وسجود ما شاء الله، ولكن أين القلب؟ هي دي المشكلة، أين القلب وحضور القلب؟ أين الخشوع؟ أين تعظيم الرب عند الصلاة؟ أين أين أين؟ طبعا علشان نفهم، لما القرآن يقول لنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، تيجي أنت تبقى محتار تقول سبحان الله، الآن كام مليون مسلم بيصلي؟ ملايين هم مليانة بتصلي، وديك بتشوف على شاشات الفضائيات والإعلام أثناء الصلوات مثلا، شوف كده مثلا عندما تنقل الصلاة من الحرمين المكي والمدني كم إنسان بيصلي، شوف مثلا حوالين الحرم المكي يوم الجمعة كم بيصلوا، وانتقل في بلاد الإسلام وانظر إلى المساجد كيف تكون عامرة بالمصلين، ورغم هذا نجد المنكرات تزداد في كثير من البلدان سبحان الله، والفواحش تزداد. إيه السبب؟ مع إن القرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن قال ويقيمون الصلاة، ما قالش ويفعلون ويأتون بها، ما قالش يؤدون، قال يقيمون. فمن أقام الصلاة نهته عن الفحشاء وعن المنكر وأبعدته عن كل قبيح، فعلا من اللي صلى. ولذلك حاول تراعي قلبك عند الصلاة، راعي أوي، شوف نفسك بتصلي ولا لا، شوف حالك وانت بتصلي، حالك فين، هل انت فعلا بتصلي؟ يعني عندما تقف بين يدي ربك عز وجل ماذا تقول حتى تدخل في الصلاة؟ بتقول ايه؟ ماذا نقول؟ الله أكبر. طب عرفت ايه معنى الله أكبر؟ أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، مفيش بقى أثناء الصلاة لا زوجة ولا ولد ولا مال، خلاص أنت تقول الله أكبر. إزاي تقول باللسان الله أكبر والقلب مشغول بأمور أخرى؟ يبقى القلب ما كبر الرب، لازم القلب يكبر، مدام كبرت باللسان يبقى لازم القلب إيه؟ يكبر. أعطي للشيخ كوباية مياه. يبقى أنت كبرت بلسانك، قلت إيه؟ قلت إيه باللسان؟ الله أكبر. عايزك وأنت بتقول الله أكبر اسأل نفسك أين قلبي الآن؟ شوف فين قلبك، يا ترى يا ترى القلب الآن مع الزوجة في البيت ولا مع الأولاد ولا مع الأخبار الآن وانت بتصلي، ولا رايح قلبي رايح تقضي من قلبي ولا نسته، فين قلبك؟ مشغول بإيه قلبك؟ ولا في الموعد اللي بعد الصلاة؟ إيه ده؟ هو أنت منتظر موعد بعد الصلاة؟ إما الإيه صلوا صلاة مودع، مش ده حديث النبي؟ هو أنت لسه منتظر موعد بعد الصلاة ومستعجل وعايز عشان تروح الموعد؟ وعيتك بيضة، أنت الآن أمام ربك تنادي الخالق، انسى، صلي صلاة مودع، أكنها آخر صلاة هتموت بعدها، بتأديها إزاي؟ لا ده أنا بصلي وعمال أرتب بعد الصلاة في موعد كذا، رايح مش ورايح مش عارف ايه ورايح فين وهعمل ايه واسوي ايه، وعايز رب الشيخ يصلي بسرعة عشان اقضي عندي لحسن قلبي هيقفل ولا نته هيقفل. وقعتك بيضة. أمال أنت قلت إزاي باللسان الله أكبر؟ أنت كبرت الله. أمال اللي بتعمله جوه الصلاة ده مشغول بإيه؟ مشغول بإيه؟ اسأل نفسك، أنا عايزك تقول لنفسك كده، إيه اللي شاغلك في الصلاة؟ يعني شوف حاتم الأصم لما سألوه كيف أنت إذا دخلت إلى الصلاة؟ ما ده اللي عايز يتعلم. شوف السؤال، كيف أنت إذا دخلت إلى الصلاة؟ عايزين يتعلموا إزاي بيصلي. طب مين منكم كده في يوم سأل بعض بتصلي إزاي؟ احكي لي كده بتصلي إزاي؟ قول لي بتصلي إزاي وأنت قدام ربنا؟ احكي لي. حد سأل أخوه السؤال ده؟ قال له إيه حكايتك في الصلاة؟ احكي لي أين قلبك؟ ولكن ممكن لنا أسئلة أخرى، وممكن جدالات في أمور دنيوية وسين وجيم وعمالين نخبط في بعض ونرزع. لا، شوف السلف كيف كانوا يسألون. يا حاتم كيف أنت إذا دخلت إلى الصلاة؟ قال، ويا نعمة ما قال، قال إذا قمت إلى الصلاة أسبغت الوضوء. عشان تعرف منين بيجيلنا الخلل في الصلاة، هل اهتمينا بالوضوء أم لا؟ اهتمينا بأركان الوضوء وسنن ولا لا؟ اتوضينا كويس ولا لا؟ لما دخلت الخلاء تطهرت جيدا ولا لا؟ انتبه، ان دي أمور كثيرة جدا لازم تقف معاها. الوضوء شرط صحة الصلاة. طب الوضوء في خلل، الصلاة غير مقبولة، باطلة إذا كان الوضوء ناقص أو باطل. فلازم تهتم وانت بتتوضى. احيانا نرى بعض الناس بيتوضى ما بيغسلش ايديه كويس، مش مشمر ايديه للاخر عشان يغسل الاعقاب. النبي قال ويل للاعقاب من النار. طبعا وضوء ما غسلش هنا، يبقى الوضوء حكمه ايه؟ باطل. يبقى الصلاه ايه؟ باطله. اقول لك شمر كويس وتوضى كويس، انت مستعجل ليه؟ إذا كان ده الباب، بقول لك الوضوء شرط صحة الصلاة، أنت ما أحسنتش الوضوء، جاي تصلي إزاي؟ فاهم؟ يبقى لازم أتوضى كويس، لازم أراعي أحكام الوضوء كويس قبل ما أجي أصلي. إزاي بتتوضى؟ اسأل نفسك، هل اتوضيت كما كان يتوضأ رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اتوضيت زي النبي؟ وأسبغت الوضوء ولا كرويت ولا استعجلت؟ خلي بالك، فيقول لك إذا قمت إلى الصلاة أسبغت الوضوء. احنا لنا حلقة على الموقع في صفة الوضوء عمليا، راجعوا اتفرجوا عليها في الفيديو موجودة عشان تعرف كيف كان النبي يتوضأ. أسبغت الوضوء ثم استقبلت القبلة فكبرت، أدي أول حاجة. جعلت الكعبة أمام عيني. بالله عليك وانت بتصلي كده عينيك فين؟ فين عينيك وانت في الصلاة؟ هل بتتفرج على شراب اللي جنبك؟ ولا بتبص اللي قدام منك لابس ايه؟ ها؟ والياكة اللي هو لابسها ماركتها ايه؟ ولا جعلت الكعبة امام عينيك؟ اسأل نفسك وانت بتصلي كم مرة فعلا وانت بتصلي شعرت ان انت الكعبة امامك، الحرم قدام منك، والناس بيطوفوا حوالين منه يذكرون الله ويدعون الله ويستغفرون ويقرؤون القرآن؟ كم مرة وانت بتصلي شفت الكعبة قدام عينيك؟ جعلت الكعبة امام عيني والصراط تحت قدمي. يقف على الصراط الممتد على ظهراني جهنم. شوف كيف كان السلف يصلون. وملك الموت ورائي. أنا هموت في الصلاة دي، ده في كل صلاة كده، هكذا كان حاتم في كل صلاة هيموت في الصلاة دي، كيف يؤديها؟ وجعلت الجنة عن يميني والنار عن شمالي. والله عز وجل مطلعا علي. الله. ثم أتم ركوعها وسجودها، فإذا سلمت لا أدري هل قبلها الله مني أم ردها علي. الله أكبر. بعد هذا كله، نعم، أمال يعني ويقيمون الصلاة؟ ده معنى إقامة الصلاة. كلكم يحفظ حديث الرجل المسيء لصلاته، دخل المسجد يصلي، والحديث عند البخاري، بعد ما فرغ من الصلاة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم على رسول الله، قال له النبي: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بالله عليكم، كيف لو رأى النبي صلاتنا ماذا يقول لنا؟ النبي يجي يشوف صلاتنا كده، أو أحد من صحابة رسول الله، يجي ابن عمر يشوف صلاتنا، ابن عباس يجي يشوف الصلاة اللي بنصليها، ينكر قلبه. ليست هذه التي كانوا يصلون مع رسول الله، مش هذه الصلاة، مش هذه الصلاة أبدا التي كانوا يصلونها. يعني ابن عمر وغيره وابن عباس وعمر بن عبد العزيز كانوا في الركوع يسبحون 11 تسبيحة. صلاة بيصلي، مش عنده موعد تخلص ده هنا اللقاء مع الله، موعد ايه بره في الدنيا ايه في صلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، في صلاة، صلة بين العبد وربه. يا جماعة، ده الإنسان لو دعي إلى عظيم من عظماء الدنيا للقائه، يا الله، بنحضر الكاميرات والفيديوهات عشان صوروني مع، أنا كنت مع، وتتسجل وتتحفظ وشغلانة، وبتلبس أفضل ما عندك وتتهيأ وتحافظ على كلامك، هتقول إيه وتتكلم إزاي، وساعتها مفيش عندك مواعيد تاني، مواعيد انا راح اقابل فلان اخد موعد تاني، لا 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 لا، وبتتمنى ان الوقت يطول ولا ايه؟ مشكله خطيره جدا، ده مع واحد من الدنيا مخلوق. طب يا اخي، لله المثل الاعلى، انت تقف بين يدي ملك الملوك، من خلق الخلق جل وعلا، حالك ايه في الصلاه؟ حالك ايه وانت واقف قدامه جل وعلا بتنجيه؟ فلازم يا جماعه نستحضر هذه المعاني في الصلاه، لازم نستحضرها وانت بتصلي. استحضرت الكلام ده كله في كل صلاه ولا لا؟ ويقيمون الصلاه. يا جماعه، الصلاه عند الكثير للاسف يعني بقت في هامش الشعور، الا من رحم ربي وعصم، يعني فين وفين لما يركز أو يخشع، بقى روتين، بقت عادة عند الكثيرين، ركعات معدودة بينقرها وخلاص وبيجري، وبعضهم بيصلي ويجري نايم في الصلاة، يركع يروح خبط في الحيطة يجري. ها والله، سبحان الله العظيم، ولا عارف صلى كم ركعة وقالت كل ركعة، مش عارف حاجة، ربنا يسلم. أمور غريبة جدا يا جماعة، فعلا تحتاج منا إلى وقفات ووقفات. فارجع فصلي فإنك لم تصل. الرجل عاد فصلى ورجع للنبي، قال له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع صل المرة الثالثة: ارجع فصلي فإنك لم تصل. الله أكبر. فالرجل يعني ما يعرف غير الصلاة هذه التي يصلي، فقال: يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني، علمني كيف أصلي. فجلس النبي يعلمه، وبدأ بالوضوء، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وفي روايات الحديث: جلس النبي يعلم الرجل الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة. دي برضو بتعلمنا الاهتمام بتعليم الناس، خاصة الفرائض، وتفرغ أوقاتك لتعليم الناس كما كان رسول الله يفعل عليه الصلاة والتسليم. فرغ نفسك وأوقاتك لتعليم الناس الخير. شوف جلس يعلم رجل كيف يتوضأ. طيب أنا بقول للشباب كم مرة كده أخذتم الأطفال الصغار وعند دورات المية كده وعلمتهم كيف يتوضؤون بصورة عملية. يا شباب كم مرة جبنا الأطفال الصغار كده تعالوا وناخدهم عمليا ازاي يتوضا، وانظر لكل طفل يتوضا امامي مره ومرتين وثلاثه. تعليم. ده العلماء قالوا ايضا ويجوز للمعلم ان يعلم الناس حتى ولو على المنبر، حتى يوم الجمعه يجوز لك ان تعلم الناس فوق المنبر. من دي رسالتك التعليم، تعلم الناس الخير. احيانا بنهتم بالامور النظريه فقط، فين الجانب العملي للاسلام؟ خد الاطفال علمهم ازاي يتوضوا، ازاي يصلوا، واصبر على ذلك كله في ميزان حسناتك. تخيل مثلا طفل يحسن الوضوء وطفل يحسن الصلاه، في ميزان مين؟ من علمه ومن تابعه؟ غدا الطفل ده يكبر يعلم ويعلم، في ميزانك انت، فاغتنم الفرصه وربي وعلم واصبر على ذلك وابتغي الأجر من الله. اعمل نفسك كده عمل في السر، مش لازم حد يشوفك ولا حد يعرف. خد طفل كده مثلا ودخله، تعال نتوضى سوا، علمه ازاي يتوضى، وقعد معاه اتوضى معاه، واعمل كذا واعمل كذا وروح علمه واحدة واحدة وتابعه، وهاته مرة تانية قوم اتوضى قدامه، قول لي نتوضى ازاي، وهكذا تدريب عملي. مره ثانيه علمه ازاي يصلي، هنصلي النهارده مع بعض صلاه الصبح، ازاي نصلي الصبح سوا، تعالى كده يا حبيبي الصبح ركعتين، تعالى اعرفك بنصلي ازاي، ودربه ازاي يصلي، وعلمه الاخطاء فين، هنا خطا وهنا خطا وهنا خطا، وده الصح وده الصح وده الصح، بس تكون انت عارف عشان تعلم. ما تعلمش حد وانت مش عارف، دي مشكله خطيره. فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك مقابل لا يزكيه. كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، لازم العلم اكون على علم. ودي امور بسيطه جدا وسهله جدا تعلمها للناس برفق وتصبر على ذلك. جلس النبي فعلم الرجل الوضوء ركنا ركنا وسنه سنه ويصبر على الناس صلى الله عليه وسلم، ثم قال ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل. يعني الاستثناء ده مهم جدا لأصحاب الأعذار. رجل لسه حديث عهد الإسلام ما عندوش الفاتحة ولا عنده شيء من القرآن، نقول له صلي، كيف أصلي؟ قل سبحان الله، قل الحمد لله، قل الله أكبر، قل لا إله إلا الله، حتى تتعلم، حتى تتعلم. عندك الوالدة في البيت ست كبيرة في السن أمية ما تعرف تقرأ ولا تكتب ولا عندها استطاعة للحفظ، حتى سورة الفاتحة مش عندها، تصلي ولا تصلي؟ قل يا حجة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، حتى تتعلم وتصبر تعلمها الفاتحة، وتصبر وتعلمها سورة الإخلاص يكفيها. واضح؟ وهكذا صبر في التعليم، تعلم برفق وما تستعجلش، ما تستعجلش، واحدة واحدة هتوصل إن شاء الله. فقال له وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل ثم اركع حتى تطمئن راكعا. تطمئن في الركوع وانت راكع كده، يستوي ظهرك. العلماء قالوا بحيث ان وضعنا كوبا من الماء على ظهر الراكع لا يسكب من استواء ظهره. مش واحد يبقى راكع نص ركعه واحد تاني نزل تحت على الارض ساجد، ده مش ركوع، ده اركع باعتدال تلاقي واحد مثلا راكع سبحان الله ومدلدل راسه تحت رجليه، ده راكع ازاي ده؟ ده بيعمل ايه ده؟ ده ركوع ده؟ يا اخي اقدر راسك مستوى الله يرضى عليك. هو امر غريب بين طرفي نقيض، يا اما متكبر لي ورافع لي كده مش عايز يركع ويعدل، يا اما حاطط لي دماغه تحت. لا، صلوا كما رايتموني اصلي ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يستوي الظهر باطمئنان. طبعا ايديك بتبقى قبض على ركبتيك، مش واحد يبقى راكع وماسك لي ساقه من تحت وعمال ينزل يهرش لي. احيانا كده تبقى داخل واحد بيصلي النافله ومش راكع خالص، ده عمال ينزل ايديه تحت ويمسي مش عارف ايه ويعمل وهو راكع. راكع ايه ده؟ الله يهديك، ايديك على ركبتيك قابض عليها ومعتدله ونظرك بين قدميك ركوع، وتسبح ربك باطمئنان سبحان ربي العظيم. مش عيب عليك شغل عصافير بس بس، ده مش صلاة دي يا جماعة، والله دي مش صلاة حقيقة. ما تعرفش تقول ايه حتى، طب مالك هيكتب ايه؟ هيكتب وراك ايه؟ ما تقول سبحان ربي العظيم. حتى اولادنا واطفالنا الصغار لما يجوا يصلوا شوف كده الطفل سمعت بتقول كده كأب، ابوه بيصوصو في الصلاة. ما ينفعش يا جماعة والله، سبحان ربي العظيم باطمئنان ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. يعني قالوا حتى يعود كل مفصل الى موضعه، استقامه اطمئنان. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وانت ساجد سبحان ربي الاعلى، عشان سبس الثاني برضه نواس واستنوا ونصوص ونشغل الناس الله يرضى عليك. انا اذكر كان احدهم يصلي في بلدنا، يعني يصلي جنبي في الصف كده طول ما واقفين، يا رب يا رب يا رب يا عم قول سبحان ربي الاعلى الله يهديك حتى شغلتنا، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. هذا غريبه جدا. طب قول في سرك ما تشغلش اللي حوالين منك، يعني امر فعلا عجيب. اقول لك لا، سبح اسم ربك الاعلى كده وانت في السجود باطمئنان سبحان ربي الاعلى باطمئنان، ثم ادعو بما شئت وتبتعد عن قطيعة الرحم أو الشر وانت ساجد. تبعاف ان انت وضع الجبهة لعظمة الله، ده انت كده في منتهى العزة انك ساجد للعظيم جل وعلا. واضح؟ فصلة صلة بينك وبين ربك. فبدأ النبي يعلم الرجل كيف يصلي، قال ثم اقعد حتى تعتدل قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا التعليم زي علم النبي. كم مرة أنت كده فرغت وقتك تعلم طفل أو شاب الصلاة وتصبر عليه؟ اسأل نفسك، بلاش في البيت عندك، كم مرة قعدت تعلم أولادك الصلاة؟ تقول كده تعالى يا أولاد نتعلم النهاردة الوضوء مع بعض، النهاردة نتعلم الصلاة مع بعض، وتقعد تعلم واحدة واحدة، كم مرة؟ اشغلهم بحاجة نافعة مفيدة، ماشي كده؟ عشان انت مسؤول عنهم، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. عايزك كده يا ريت تعمل كل اسبوع حتى درس تعليم في البيت، تعلم اولادك شيء معين في الاسبوع مره يا سيدي، مش هقول لك كل يوم عشان هتقول لي مشاغلي والدنيا وانا عارف. هو انا عندي وانا عارف اكيد، واحد يقول هو انا عندنا وقت للكلام ده، الشيخ عشان هو فاضي مش عارف ظروفنا. يا سيدي كل اسبوع مره، مش هقول لك كل يوم، مع ان المفروض في كل لحظه بتعلم اولادك وتعلم بيتك. هنقول لك كل اسبوع يا سيدي مره في الاسبوع اقعد معهم، هنعلمهم شيء معين، نكلمهم عن سيره النبي، الجانب العملي في سيره النبي، ازاي كان بيعلم، ازاي كان بيربي، ازاي. في يوم تاني تعلمه ادب الطعام، ازاي ياكل. يوم تالت تعلمه ازاي يشرب. يا جماعة الإسلام علم العالم الحضارة، مشكلتنا بقينا نستورد من الغرب ونسينا اللي علم العالم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان أحد الدعاء نقل قصة والتابعة على من نقل، يقول لك في ألمانيا هنا من قديم يعني من فترة، كان أحد من يدرسون الطب، كان طبيبا مصريا جاي يدرس الطب هنا في ألمانيا. وهذا الرجل كان قد طمست هويته الإسلامية على موائد الغرب، فبدأ يتنقل للإسلام وللدين، وبدأ يصدق أن عرف إياها أن الإسلام دين رجعية، وما تقدمت أوروبا إلا عندما تركت الدين، والدين ده أفيون الشعوب زي ما أنتوا بتسمعوا كده الكلام الباطل ده. فصاحبنا مسخت شخصيته وهويته، فبدأ يردد الكلام زي الباب بغنات، يجي سبت الإسلام إسلام. فذات مرة أحد أهل العلم بيحكي إن هذا الطبيب التقى بطبيب ألماني كبير. الطبيب الألماني كان ربنا من عليه بالإسلام وفاهم الدين يعني إيه، فلما سمعوا عمال كده يردد المقولات إياها وإن الدين سبب تخلف و فراح في يوم حب يثبت له بطريقة عملية، فخده معاه كده من مستشفى في برلين، مستشفى كبير في برلين، فمرروا كده على أقسام المستشفى، في قسم اسمه قسم البطنة، فلقى مكتوب كده يافطة مكتوب عليها ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، إن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، مكتوب تحتها محمد ابن عبد الله نبي العرب. قال هذا رسولنا، العالم يأخذ عنه الحضارة ويأخذ عنه الطب وأنت تتنكر لدينك. يا جماعة الإسلام علم العالم يعني حضارة، فعلم ابنك، اقعد مع ابنك وبنتك، اقعد مع زوجتك في الأسبوع مرة، مش هشق عليك، في الأسبوع مرة جلسة تعليم، هنعلم، هنقعد نعلم ولادنا ازاي نتوضأ، ازاي نصلي، هنعلم ولادنا وعلم زوجتي أداب الطعام ازاي، ازاي ناكل، إذا حتى ناكل ازاي، ما احنا خدنا من عند الغرب اللي بياكل دلوقتي بالعصي زي الشنوة، يسموهم الشنوة اتيكيت، بياكل بالعصاية وبيتبهن بيعرف ياخد بالعصاية، سبحان الله الأمر عجيب فعلا، يندى له الجبين، واللي ياخد بالشوكة والسكين ما شاء الله عليك. والإسلام هو من جاء بالحضارة. شوف حديث عمرو بن سلمة قاعد بياكل مع سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكانت يده تطيش في الصحفة، فعلمه النبي كيف يكون أدب الطعام، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أدب غريب جدا. العجيب يا جماعة أن نظام الفندقة العالمي، أكيد كلكم بتاكلوا في محلات محلات راقية يعني، مش بتاع الدونر ده والكلام ده، لا المحلات اللي هي الراقية. شوف كده أنا عايزك لما تخش مرة المحلات دي اللي ما فيهاش مخلفات طبعا، شوف كده الجرسون بيبدأ ينظم المائدة ازاي، بيحط الكوباية بتاعتك فين، بيحط المنديل فين، هتلاقي دايما يحط على اليمين، على يمينك يحط لك الكوباية، يحط لك المنديل، يحط لك الشوكة تكون على يمينك. جه منين الكلام ده؟ مين اللي علمه الاتيكيت ده؟ دي حضارة الإسلام، دي بتدرس في الجامعات، ما بيحط لكش جهة الشمال، حط لك جهة اليمين، ده الجرسون اللي دارس مش العكاك اللي مش لاقي شغل اقول لك روح قدم. فبنتكلم على اللي دارس، الدراسه تقول له لما تيجي تحط المائده ابدا على يمين الزبون، حط المنديل على اليمين، حط الكوب الماء على اليمين، حط مش عارف ايه على اليمين، الشوكه والسكين على اليمين. فهم استوردوا من الاسلام وتعلموا حضاره الاسلام، واحنا تركنا حضاره ديننا وبنقلدهم، ناخدين الشوكة والسكينة وناكل بشمالنا. تاكل بشمالك ليه؟ ما فين كل بيمين؟ ما هو لما انت حضرتك تمسك هتمسك الشوكة بشمالك، لان السكينة تمسكها فين؟ باليمين عشان تعرف تقطع وتروح اكل بايه؟ يا سيدي لا ولا شوكة ولا سكينة، اهو هاكل بايديا زي العسل.
ازاي؟ هو ده، هي دي الحضارة، لان ايديك انضف من الملعقة والشوكة والسكينة بتاعتها. ثق تماما، لان ايديك بتتوضأ في اليوم على الاقل 5 مرات نظيفة دائما بخلاف الملعقة. مش معنى كده بمنع الاكل بالملعقة، كل بالملعقة، ولكن لما تاكل كل بايديك انهي؟ اليمين مش الشمال. ومفكرها كده اتيكيت بشمال، ما شاء الله عليك تاكل خيبه عرتنا. فعلم اولادك ازاي ياكلوا زي ما النبي كان بيعلم، كل بيمينك كل مما يليك. تعرفوا ازاي يحترم مشاعر الغير وهو بياكل، كل من امامك. ليه؟ ما دي اسمها مراعاة الشعور يا جماعة، ده الإسلام. لأن ربما اللي بياكل معاك بيأنف بيقرف من الآخر، يعني تروح أنت حاطط له إيديك قدامه يتسد نفسه مش هياكل. وبعدين قال لك من سنن الفطرة تقليم الأظفار. ليه؟ مراعاة لمشاعر الناس ايضا. وانت بتاكل واحد ضفره قد العمود وبيحطه في الاكل، ايه المجرم ده؟ هيقرفنا ويتعبنا. النبي يقول لك لا، الاسلام دين نظافة، نظف صوابعك قص اظافرك عشان لما تقعد تاكل مع حد ما يقنفش منك. حاجة غريبة فعلا، دلوقتي الستات في البيوت تلاقي هي قاعده في السيمه دي، الحجره دي يعني، وضفرها في الحجره الثانيه. حاجه غريبه جدا، ايه دي بتعمل ايه؟ مش عارف فين زوجها ده، فين الاخ ده، ده مش اخ ده فخ. علمها ان من سنن الفطره تقليم الاظافر. دي ازاي بتاكل معاه دي في صحن واحد دي وضوافرها عاليه كده؟ واولادها يشوفوها ازاي؟ دي بتهدم ثوابت عندهم. قل لها لا، اتق الله، قلمي اظافرك، دي من سنن الفطره. تقول لك اصل بس انا بستعمله ليها حاجه كتير، ما كان يبعتوا لنا اسئله قد كده وفتاوى. اصل والله انا بستعمل الضفر ساعات بهرش بيه. خلاص يعني العمليه الجرب مش طالك يا ستي، بيهرش بالمشط ولا ايه؟ لا هي عايزه وساعات يعني بقطع بيه بعض الحاجات يعني. المهم عايزه اقول لك لا، دي مخالف السنة. وفي اللي بتركب ضوافر كمان مش عاجبها. فنعلم في البيوت يا جماعه، نعلم زوجاتنا، نعلم اخواتنا، نعلم امهاتنا سنن الفطره. يعني ايه جمال الاسلام يا جماعه؟ الاسلام دين صفاء ودين نقاء، دين جمال. ان الله جميل يحب الجمال. فالاسلام علم العالم، جه المسلمون في الواقع المؤلم اللي احنا عايشينه تركوا حضارة الإسلام وبيتمسكوا بإيه؟ بقذورات الغرب. ده الإتيكيت. الشباب الآن إلا من رحم ربي لازم يسقط البنطلون من تحت، ماشي ببنطلون ساقط ومفكر الناس إن هو حاجة يعني. الناس كلها تنظر له، أيوة بتنظر لك لخيبتك يا خايف، بيضحكوا عليك. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ وما ينفعش غير لما يمشي زي الستات، زي ما انت زي الشيخ احد العلماء انا بيحكي قصه لمدرس تاريخ نظره ضعيف، فقاعد في الفصل فشاف شبح كده شعره طويل كده مسبسب لتحت كده، وانت عارفين طبعا لازم يتكلم برقه. فقال له ايوه يا بنتي اتكلمي. انا مش بنت انا ولد. قال له معلش يا ابني ان البقره تشابه علينا. فعلا ان البقره تشابه علينا. اين من يتشبهون باسامه بن زيد وخالد بن الوليد وعمر بن الخطاب؟ اين هم؟ اين هم؟ اين من يتشبهون بالعظماء والقاده والرجال والساده؟ وفين الاب اللي بيربي يا ابني كده؟ لا يجوز حبيبي، اتق الله يا ابني كده خطا يا ابني، الله يرضى عليك، ادي الاسلام، ادي الدين، ادي الخير، ادي الصح. علم واتعب في التعليم، مش تبقى اب وابنك خارج بنطلون نازل تحت منه وانت ما قلتلوش اتق الله يا ابني تعالى ايه اللي انت عامل في نفسك؟ بقت موضه. يعني البناطيل دي يا شباب اللي بيتخذها بعض موضه، عارفين دي بتاعت مين؟ مش عايزين نتكلم يا جماعه، عيب والله. حد يحزن على حال المسلمين؟ ده دي رمز للشواذ في العالم، اللي ينزل بنطلونه ده يعني شاذ عشان يتعرف ان ده اللي بيتجوزوا بعض، دول الرجاله اللي بيتجوزوا بعض، يروح منزل لك بقى وماشي كده. ده اللي عايزين يطبقوه في العالم الاسلامي الان، ده اللي مطلوب. دي خريطه، احنا بدون خرائط بدانا ننزل بناطيلنا. ماله القميص يا ابني؟ القميص ماله يا حبيبي؟ لا، لازم البس البنطلون اللي بينزل تحت مني وانا ماشي. احيانا يبقى الوقت مش وينزل عادي، يروح رفع ماشي عادي، عادي خالص، مش مشكله، لا في عورات وعادي، عادي خالص. يا رب سلم. وعايزين يا جماعه الامه دي تنصر ازاي يا جماعه؟ يا جماعه النصر ده له اسباب ومقومات وله، يا سبحان الله، النصر ده حاجه ثانيه خالص يا جماعه، ده محتاج رجال، محتاج امه عامله الدين. لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. هيقول لك بقى ديمقراطيه، ليبراليه، مدنيه، مفيش صلاح والله، لا صلاح ابدا الا في ظل الاسلام، والله ما في صلاح للامم الا بالاسلام. والله يا جماعه الاسلام الحصن الحصين حتى لغير المسلمين، والله ان ارادوا ان يعيشوا مطمئنين عليهم بالاسلام. سبحان الله. ويقيمون الصلاة، صفة من صفات المتقين. متى أقامت الأمة الصلاة نصرها الله ومكن لها الله. فأنا عايزك تهتم، الله يرضى عليك، تهتم بأولادك، بزوجتك، بأقاربك، بجيرانك، وصل الخير واصبر على ذلك، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فمن صفات المتقين ويقيمون الصلاة. ثم ماذا؟ ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. يقول العلامة السعدي رحمه الله: يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة. لا يا جماعة، لو أدى أصحاب الأموال زكاة أموالهم لا نرى في الأرض قاطبة فقيرا واحدا، مش أقول في دولة من الدول، في الأرض قاطبة ما نجد فقيرا واحدا. لأن الله تعالى هو الذي خلق وقدر المقادير، والأرزاق مقسومة. أنت فقير في لك حق عند فلان الغني، تاخذ حقك تعيش سعيد. لو منع حق الغير يبقى الاضطرابات. لما يقول لك مثلا الان بقى اللي بيطلع بقى، سين من الناس اللي كان رئيس او كان ثروته 70 مليار دولار، زكاتهم قد ايه دول؟ زكات ماله قد ايه؟ لو خرج زكات ماله كل سنه ده، هيبقى في الدوله فقير؟ هو الواحد، هو الواحد، انت بس تخرج زكاة مالك وبات للدولة دي، مش هتلاقي فقير واحد في الدولة. طب كم واحد زيه؟ أصحاب المليارات جابوها منين دي كلها؟ طب فين زكاة المال؟ زكاة المال فين؟ مش نقول لك هناخد منك؟ خلي يا سيدي، خلي عندك، اللي هيحاسبك الله، بس طلع ايه؟ الزكاة. ما نلاقيش فقير واحد. شوف دول الخليج، قول لهم خرجوا يا جماعة فقط زكاة البترول بس، زكاة البترول بس، مش هنجد فقيرا واحدا في الأمة كلها. سبحان الله. ومما رزقناهم ينفقون. وانت برضه اللي قاعد تقول لي انا معيش الحمد لله معيش مليارات، برضه تطلع زكاة مالك في نصاب ثاني يا أسامة، طلع زكاة المال يا أسامة، انت معاك كام يورو يا أسامة؟ 10 يورو نديك عليهم 10 يا أسامة، انت ما تطلعش انت. ان عند الزكاة ليها شرطين، نصاب وحول هجري. النصاب ما يعادل 85 جراما من الذهب. جرام الذهب بكام؟ انتوا لسه برضو ما سألتوليش، بقالي 4 سنين اكلمكم نصاب الذهب معرفش. 4 سنين يا جماعة افهموا واسألوا. واحد يسأل يا جماعة جرام الذهب في ألمانيا بكام؟ 30 ولا 20؟ 30 أورو يا رجل، 30 أورو جرام الذهب اضرب في 35 كام؟ هيطلع الهاند اهو. طب يلا يا شيخ رياض هستناك، اضرب 30 أورو ب 85 جرام 2000 وكام؟ و500، قول 2500 يورو ماشي. فاللي عنده في البيت 2500 أورو زايدة عن حاجته الضرورية ومفيش عنده ديون تاني اهو، يعني بعد أكلك وشربك ولبسك وسكنك وكل شيء، دول زيادة، دول ايه؟ فائض شايلهم مدخرهم ومر عليهم حول هجري وجبت فيهم الزكاة. الزكاة دي يا عم الشيخ 2.5 فقط يا خايف، بقول لك على كل 1000 عايزين منك 25 أورو فقط، هي دي فلوس؟ وعمال تشيح وتبخل، انت مالكش دعوة، انت بتبصليش، انت ما عندكش حاجة خالص. انا عارف، انا بكلم ده وده وده اللي عندهم. يعني على الأقل 25 يورو كل سنة، في السنة 25 يورو فقط على الأقل، دي هتنقص مالك والله بتزوده. طب لو عندك 3000 هتطلع كم زكاة كل سنة؟ 75 يورو فقط فقط، بتروح تجيب بيهم عصير كل أسبوع من فرنسا صح؟ وشيبس العيال وتجيب لهم مرميطة كل أسبوع، ويقعد يقول لك فين أيام المارك؟ كان الخمسين مارك نملة العلب بتاع العربية دي بضاعة، دلوقتي الميت يورو ما بنجيبش بيها حاجة خلاص، ما عشان منعنا زكاة أموالنا فما فيش بركة. طب تعال أنت كده أدي زكاة مالك كل سنة وشوف النتيجة إيه؟ ما نقصت صدقة من مال، والله يا جماعة ده حديث النبي، ابدا ما ينقص بيزيد. ربنا يبارك لك في صحتك وفي زوجتك وفي اولادك وفي بيتك، والخير يزيد والبركه تعم. انما لما تمسك وتشح لازم تجد على طول الجزاء من جنس العمل. فعندك 10000 هتطلع كل سنه كام؟ 250 اورو من 10000. ده انا فكرتك هتطلع 5000، لا يا سيدي 250 أورو فقط دي زكاة المال، دي الواجب عليك. إنها بقى التانية النفقات المستحبة أنت حر بقى، دي بينك وبين ربك، أنا بكلمك على الواجب دلوقتي الفرض عليك. كم إنسان بقى بيخرج زكاة ماله؟ كم إنسان؟ يا رب سلم والله يا جماعة. فلو طبقت الزكاة مش هنجد فقيرا وحيدا في الأمة المسلمة أبدا، ولا هنجد مجرما في السجون، ولا هنجد سارقا او لصا. زي ما احدهم بيحكي لي كده في المغرب، تاجر حسبوا امواله اللي عنده، قالوا ان زكاته بس في السنه المفترض حوالي 125000 اورو، زكاته بس زكاه مال كل سنه 125000 اورو. قالوا الزكاه دي تخلي البلد اللي هو فيها كلهم اغنياء، ان هو في قريه. قال لو الراجل ده لوحده خرج زكاة المال كل سنة، البلد اللي هو فيها مش هنلاقي فيها فقير ومش هيشتغلوا، من احنا عايزينهم يشتغلوا. واضح؟ مش عايزين سوسيال أمت احنا، جماعة بتوع السوس دول، ها الساكسوني زي ما بعض يسميهم، مش عايزين دول احنا أصلا، ده بالعكس احنا نديله ونغنيه عشان يشتغل وينتج ويتحول من مستهلك لمنتج، وبعد كده هو كمان يخرج زكاة مال فيعم الخير، فيعم ايه؟ الخير على الأمة. كم واحد من أصحاب رؤوس الأموال عنده أموال وما بيخرجش زكاة المال؟ يا رب سلم سلم. وكل أسبوع ثلاثة بيغير سيارة لابنه وبنته. أنا أعرف ناس كده والله يا جماعة، ناس بيركبوا السيارة لون البدلة، عنده سيارات بعدد بدله، يجي ينزل هاتوا السيارة البني عشان بدلة بني، هاتوا السيارة الخضراء عشان إيه ده؟ وناس مش لاقية لقمة العيش تاكلها. والله يا جماعة يحكي لي أخ يقول لي رجل أعمال عنده مش عارف ثلاث أربع أولاد، الجراج بتاع السيارات اللي عنده أسطول سيارات، مش عارف الجيب الشروكي والجيب مش عارف لونها ايه، والعربية السوداء المصفحة والعربية الهامر، ايه ده كله؟ والأمة بتموت من الجوع. شوف الظلم بيعمل ايه يا جماعة في الأمم. عشان تقرأوا التاريخ، اقرأوا شوفوا الواقع بيحصل ايه اللي بيحصل. الله قدير. هم الآن بيهربوا بأموالهم وبيتحاسبوا الآن ويتحجز أرصدتهم على أرض مصر. كم أخذوا سلبا ونهبا، وكم ظلموا وكم جواعوا. سبحان الله العظيم، إن ربك لبالمرصاد. الناس بتغفل أن هناك إله عظيم قادر يدير كونه سبحانه وجل وعلا، يملي ولا يهمل. وأملي لهم إن كيدي متين. زكاة المال يا جماعة، زكاة المال. ومما رزقناهم ينفقون. يقول رحمه الله تعالى: يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب. ما تكونش بخيل على زوجتك أبدا، ولا على أولادك ولا على أقاربك، الله يرضى عليك. ربنا بيفتح عليك ويوسع عليك من فضله، ووسع على أهل بيتك وعيشهم عيشة طيبة باعتدال دون إسراف. ما تبقاش بخيل شحيح جلدة، ما ينفعش ما ينفعش، فاحبح زي ما ربنا موسع عليك. إنما لا، كل ما يزيد المال عند بعض الناس يحصل إيه؟ يكش، بيقعد يكش لما بنشوفوش. والله يا ماشي كده، حتى انت شايفه شايفه كاش، ماله ده؟ الله يهديك، افرد نفسك وعيش اللي انت عامله. الله يهديك، اطلع افرد. يقعد كده خايف على المال لما يصغر من الحرص. لا، نقول لك اعتدل. الزوجة لها حق عليك. يعني السيدة هند رضي الله عنها أتت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني ماسك علينا شوية، وهذا ليس من باب الغيبة، ولكن هذا من باب الاستفتاء وطلب الفتوى. يجوز ذكر الإنسان باسمه وبصفته القبيحة؟ واضح، هذه صفة موجودة، البخل موجود عند كثير من الناس، يعني ماسك علينا شوية. أفأخذ من ماله؟ قال: خذي ما يكفيك وأولادك بالمعروف. يعني الزوجة لا حق مع الزوج البخيل الشحيح أن تأخذ من ماله بغير علمه بالمعروف، يعني ما يكفي حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف. ليه طيب تتخليها تأخذ من وراك ليه؟ الله يرضى عليك، ما توسع عليها. لازم تقول لها كان في 2 يورو في جيبي، راحوا فين؟ 2 يورو راجل، عيب عليك، عيب عليك، ده بيجوب ايس كريم، عيب عليك. 2 يورو تدخل زبطة على 2 يورو، اخص عليك اخص، هتزعلني منك ليه بقى؟ ينفع الكلام ده يا جماعة؟ ايه 2 يورو؟ عيب عيب، كله عيب. طب 3 يورو مش 2 يورو. فانتبه لنفقة الزوجة والأولاد، الله يرضى عليك. يقول: والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك، يعني الخدم اللي عندك، إذا كان عندك خادم تخلي بالك منه قوي، مش تاكل حقه، توسع عليه. يا جماعة، على الإسلام اهتم بالخادم اهتمام غريب جدا. النبي يقول: إخوانكم خوالكم. الخادم اللي عندك ده أخوك، فأطعمه مما طعمت واكسوه مما اكتسيت. يا الله. ولذلك كان أبو ذر رضي الله عنه وارضاه في يوم ماشي بثوب والخادم جنبه لابس نفس الثوب، الله أكبر، إيه ده إيه ده؟ آدي الجيل الفريد لربه النبي محمد يعمل نفسه ثوب يعمل الخادم زيه من نفس الثوب. شوف كرامة الإنسان قد إيه يا جماعة في الإسلام. مش بعض الناس لما يجيب كده خادم يا سلام يأكلوا الفتات الباقي من الطعام إذا كان عاجبه زي الحيوانات. لا، ده الخادم يأكل من اللي أنت تأكل منه، هنا يغرف له منه من نفس الطعام يأكل معاك. سبحان الله، شوف الإسلام جميل إزاي. حتى الخادم، أيوة، ما أبو ذر كان له قصة مع بلال رضي الله عنه وارضاه، قيل أنه قال لبلال يوما يا ابن السوداء، كلمة خرجت منه ساعة غضب. بلال راح اشتكى للنبي، إن المجتمع ده كان مجتمع فريد يرفض أي منقصة فيه لابد أن تعالج. فالنبي استدعى أبا ذر وسأله لماذا قلت لأخيك كذا، ثم قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. يا الله، كلمة صعبة قوي، إنك امرؤ فيك جاهلية. بتسبه باللون. من الذي خلق؟ الله. أبو ذر يعمل إيه؟ يقول فوضع أبو ذر خده على التراب على الأرض تحت قدمي بلال بن رباح وقال يا أخي يا بلال طأني بقدمك حتى يعفو عني ربي. فأخذ بلال بيد أخي وقال قم يا أخي فقد عفوت عنك. الله الله، إيه ده يا جماعة المجتمع العجيب ده؟ نقول هذا للظالمين، كم سفكوا من دماء وكم ضيقوا وكم خربوا وكم أفسدوا. دعاء المظلوم. فكان أبو ذر بعدها إذا لبس ثوبا ألبس منه خادمة، وإذا أكل طعامه أطعم منه خادمة، ولا يحمل الخادم ما لا يطيق، فإن حمله ساعده وعاونه. ده الإسلام يا جماعة، ده الإسلام. حتى الخادم خلي بالك منه قوي، اعطيه حقه وأجره وزيادة، ولا تكلفه ما لا يطيق. يقول والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير، دي كلها دخل دم، ومما رزقناهم ينفقون. ولم يذكر المنفق عليهم، ما ذكرش المنفق عليهم، قال ومما رزقناهم ينفقون. طيب ينفقون لمين؟ ما ذكرش هنا. لماذا لم يذكر؟ لكثرة الأسباب والمصارف، متعددة كثيرة جدا، الفقير والمحتاج والمسكين واليتيم، بناء المساجد والتعمير وإنبات الزروع وكثرة، يا سبحان الله، أبواب الخير واسعة جدا، كفى للطالب علمك واسعة واسعة قوي، العملية واسعة، أبواب الخير كثيرة لمن أراد أن يترك الأبواب. قال ولم يذكر المنفق عليهم لكثرة أسباب وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قرب إلى الله، وأتى بمن ومما رزقناهم من، الدل على التبعيد لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم، الله أكبر، ولا بملككم، وإنما هي رزق الله. المال عندك ده رزق الله لك، فانتبه. الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم عليكم، وواسوا إخوانكم المعدمين. وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة الإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة الإحسان إلى عبيده. فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان. شوف الأمر الجميل جدا، اللفتة الإيمانية الجميلة جدا، خلي بالك كده، أولى الصفات دي بينت طهارة الباطن أولا في الذين يؤمنون بالغيب، ثم طهارة الظاهر فيه ويقيمون الصلاة، ثم الإحسان للخلق، فكأنك لا يكمل إيمانك إلا بها. إخلاص فيما بينك وبين ربك بالتوحيد، عبادة صادقة بأداء الأعمال، إحسان إلى خلق الله حتى يكمل الإيمان، إحسان إلى خلق الله. إخوة الإيمان والإسلام، المقام ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع صفات المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.